بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا وأن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل.
آمين.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا إسماعيل قال: حدثني ابن وهب عن عمرو بن بكير عن بس بن سعيد
عن عمرو عن بكير
عن عمرو عن بكير عن بس بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشقنا ومكرمنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال أمير المؤمنين وبقية السلف الصالحين شيخ المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري فيما أخرجه في الصحيح من طريق جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: أصلحك الله. أصلحك الله، هذه الكلمة كانوا يقولونها عند الافتتاح في الخطاب، وهنا تحتمل أحد معنيين: إما يريدون الدعاء، يدعون الله ويسألونه بأن يستفيد من العيادة وزيارتهم له فيدعون له الشفاء من المرض، الدعاء له، يعني يكون المعنى: أصلحك الله في جسدك، أي نسأل الله أن يعافيك من المرض. وإما أنهم يريدون أصلحك الله من الصلاح والهداية، فكأنهم يقولون له قل لنا رواية أو حديثا ينفعنا الله بها وينفعك بها فتستفيد استفادة يصلحك الله بها ويرشدك للخير. لأن إذا حدثهم لا شك أن له الأجر والثواب، والإنسان الذي يعلم الناس الخير الله عز وجل يرشده ويصلحه ويهديه للصلاح. زكاة العلم العمل، فكلما علم الناس الخير فهو زاد صلاحا إن شاء الله ورشدا واستفادة. ولكن المعنى الثاني أقرب بالدعاء له، لأنهم دخلوا عليه وهو مريض، فكأنهم يدعون له بالشفاء. يقول طلبوا منه أن يحدثهم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، أي طلبهم لأمر ما ودعاهم للبيعة وهي بيعة العقبة. وقد وضحت في رواية أخرى أخرجها البخاري من حديث أبي إدريس عايد بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان شهيد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه، مجموعة يعني، بايعوني على أن تشركوا، على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف لمن فمن وفى فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه إن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك. طيب، يقول فبايعناه، يعني هنا بايعناه الرواية هذه بإسكان العين، أي بايعنا نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، وفي لفظ فبايعنا بفتح العين، ويكون المعنى رسول الله بايعنا، فيكون بايع فعل ماض، بايع وضفنا لها النون والألف، وفاعله ضمير مستتر، والمفعول به الضمير المتصل نا، فبايعنا أي فبايعنا هو، يرجع الفاعل المستتر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال فيما أخذ علينا، أي اشترط علينا النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة أخذ عليهم البيعة في ما سيأتي، فاشترطه عليهم بالبيعة في البيعة أن يفعلوا كذا وكذا وكذا، وهو ما سيأتي. إذن على ما كانت البيعة بينه وبينهم في الأمور التالية. طيب، أن بايعنا على السمع والطاعة، هذا هو اللفظ اللي ذكرت لكم، بايعنا على السمع والطاعة، يعني السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. السمع والطاعة لله ولرسوله. في منشطنا، يعني حال كوننا في نشاط أو حين النشاط، منشطنا بفتح الشين لأن ماضي نشط فعلا، في حال اللي يكون فيه نشاط ورغبة، لأن الإنسان أحيانا يكون في حالة نشاط وفي حالة حب للعمل، أو عنده مال أو عنده قدرة أو عنده طاقة أو عنده نشاط، تمر على الإنسان ساعات يفتر فيها، يفتر عن العمل أو يكسل. وهذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغلق بابه بحيث يعملون ويجتهدون معه، ما يتخلفون عنه إذا احتاج لهم، إذا احتاجهم لا يتخلفون عنه. ففي المنشط والمكره، إذن في حال النشاط ومكرهنا لها أكثر من معنى من المعاني، يعني في حالة الأشياء التي يكرهونها، قد يكره الإنسان القتال، قد يكره هذه الغزوة، قد يطلب منه شيء فيصعب عليه، إما لشدة البرد، شدة الجوع، الخوف على الذرية، الخوف على المال، فقد يكره الإنسان أحيانا أن يفعل شيئا نتيجة سبب. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني في مكرهنا، يعني في حالة العجز، في حالة العجز عن العمل بما نؤمر به. والثاني يكون معنى الكسل والمشقة في الخروج للجهاد مثلا إذا أمرهم، يعني يطيعونه ولو أمرهم بوقت فيه مشقة وشعروا فيه بالكسل والتعب، سواء في خروج سرية أو في الجهاد أو مهمة ما، كما في ليلة الخندق طلب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يذهب ويأتيه بخبر الجماعة الأحزاب اللي تحزبوا حول المدينة، فكان برد شديد من شدة البرد حتى أن الواحد كان يحفر حفرة ويتدفأ فيها، فكان يقول من يأتيني بخبر القوم ويرافقني في الجنة. فمثل هذا صعب، يعني تصوروا واحد يرجف ومن شدة البرد يحفر حفرة ويدخل في الحفرة، فمثل هذا لا شك أن فيه مشقة. وفي معركة بدر ما كانوا مستعدين للمعركة، والكفار أضعافهم، ومعركة فاصلة كانت صعبة، بل خرجوا لقطع الطريق على قافلة، ولكن اضطروا للقتال، اختاره الله سبحانه وتعالى. ووقفوا الصحابة والأنصار ووفوا بالبيعة وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، يعني في حالة العسر وفي حالة اليسر. إنسان عنده مال ينفق ميسور، أو في حالة العسر بما يستطيع، كما جهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة بما استطاع، وكما بذل أبو بكر رضي الله عنه ماله في سبيل الله في خدمة دين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الهجرة بذل له راحلته. فالعسر واليسر. وأثرة علينا، طبعا واضح وأثرة، الواو حرف عطف، وأثرة معطوف على السمع والطاعة، فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا وأثرة علينا. إذن البيعة على السمع والطاعة والأثرة، وأثرة علينا معطوف على السمع والطاعة، والمعنى بايعناه على السمع والطاعة وبايعناه على استئثار ولاة الأمر بحظوظهم واختصاصهم ذلك بأنفسهم. يعني بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وعلى السمع والطاعة لمن يتولى علينا بالحكم، ولا يتوقف فقط على إيصال الحقوق، يعني بمعنى نسمع ونطيع إذا أعطونا ولاة الأمر الحقوق، لا، بل بايعناه على أن نسمع ونطيع في من يتولى علينا ولو منعنا من حقوقنا بسبب الأثرة. الأثرة من الإيثار والاستئثار، قد يأتي حاكم يستأثر بالمال أو بأكثره، يستأثر بالمناصب، قد ما تصل الحقوق للناس كاملة، فهم بايعوه على أمرين: السمع والطاعة، والأثرة إذا وجدت من حاكم ما. يعني بايعنا على السمع والطاعة ولو منعنا من حقوقنا، هذا معنى وأثرة عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهيئهم لما سيأتي ويربيهم على السمع والطاعة وترك الفتن من الآن. ولذلك عبادة ذكر هذا الحديث لما طلبوا منه أن يحدثهم، يذكرهم بهذه السنة وكيف تتم البيعة وثمرة البيعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما يجتنب به الفتن، فيرشدهم إلى السمع والطاعة ولو في حالة الأثرة. إذا كان الحقوق وصلت ولا يوجد أثرة، سمع وطاعة حتى ولو وجدت. هذا الذي طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم له أو مستقبلا مع غيره ممن يأتي، لأن الحديث عام، وهكذا فهم منه أهل العلم، هكذا فهم منه أهل العلم. لأن قد يتصور يوما ما أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم آثر أو استأثر بمنصب لأحد أو بولاية لأحد أو بمال لأحد، فمن الآن يطلب منهم البيعة. أو من سيأتي، لو الخوارج الذين خرجوا على عثمان تأملوا هذا النص لما خرجوا عليه وقتلوا، لأنهم قالوا أن قدم أهله أو جماعتها من شبهه، ولم يرد ذلك عثمان رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر وينتبه وينبههم مما سيأتي من فتن بسبب الأثرة، فينبههم ويبايعهم على هذا. قال: وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. المراد بالأمر يعني الملك والإمارة والحكم، الأمر يعني الملك أو الإمارة أو الحكم. واحد يقول كيف حملناها على هذا المعنى؟ حملناها بدليلين. أولا السياق، السياق ستأخذون إن شاء الله في أصول الفقه، السياق والسباق في النص يوضح أو يخصص، يوضح النص. فسياق النص يدل على هذا بدلالة أثره، والسمع والطاعة، وهذا يكون في إيش؟ في الملك والإمارة. فمن هنا حمل العلماء الأمر على الملك والإمارة بدلالة الأثرة والسمع والطاعة. وثانيا هناك رواية عند الإمام أحمد وابن حبان في الصحيح، أيضا من طريق جنادة ابن أبي أمية عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون في معصية. هذا هو الحديث: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون في معصية. حديث الباب الذي عندنا من طريق جنادة عن عبادة، وهذا الحديث اللي في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان أيضا من طريق جنادة عن عبادة. إذن الأصل واحد، الراوي عبادة واللي يروي عنه جنادة، لكن هنا التوضيح أكثر، هنا التوضيح أكثر. فلاحظوا وضح لنا النص هنا. لكن هنا التوضيح أكثر في النص هذا، وضح لنا النص الآخر. والرواية من الأصل واحد، المخرج واحد، لكن هنا لم يذكروا أنهم دخلوا عليه في المرض، بمعنى أنهم الراوي اختصر الرواية. فواضح إذن أن المراد به في الولاية والحكم. طيب، والرواية عند الإمام أحمد، طيب عند الإمام أحمد من الطريق نفسه جنادة عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، ولا تنازع الأمر أهله وإن رأيت أنه لك. هذه أوضح الرواية، هاي واضح، واضحة. إذن واضح هنا أنه يقول: ولا تنازع الأمر أهله، واضح، وإن رأيت أنه لك. وهذه الرواية راح تنفعنا كثير الآن في فهم النصوص القادمة. انتبهوا الآن. إذن من هذا من هذين النصين ومن الدلالة النص سياق النص فهمنا أن المراد أن تنازع الأمر أي الإمارة والحكم، لا تنازع من المنازعة، لا ننازع من المنازعة، يعني لا تنزع الولاية أو الحكم عن ولي الأمر المسلم، ولا تنافس في الحكم في نزعه والنزع الحكم عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبر به لا ننازع. ويكون المعنى العام للحديث وأن لا ننزع الأمر أهله مع ضم الرواية الأخرى اللي في مسند الإمام أحمد، يكون المعنى اسمع وأطع إذا لم تؤمر بمعصية، اسمع وأطع لولي الأمر ولا تخرج على ولي الأمر ولا تنازعه في ملكه وحكمه، وإن ظننت برأيك أن لك حقا في الملك أو الإمارة أو المشاركة في الحكم، اسمع وأطع إلى أن يصلك هذا الحق الذي تظنه بغير خروج عن الطاعة، ولكن لا تخرج عليه لرأيك وظنك أنك أحق بالولاية أو تستحق الولاية أو لك فيها نصيب، لا تفعل. هذا معناه بشكل عام في لا تنازع الأمر أهله، يعني يقول اسمع وأطع ولا تنازع الأمر أهله رحمك الله، مع الرواية اللي سقتها لكم في مسند الإمام أحمد. ومن نفس الطريق تفسر لنا الروايات، تفسر بعضها بعضا. مرة ثانية أعطيكم المعنى العام، المعنى العام يكون اسمع وأطع إذا لم تؤمر بمعصية، اسمع لولي الأمر ولا تخرج على ولي الأمر ولا تنازعه في ملكه وحكمه، وإن ظننت برأيك أن لك حقا في الملك أو الإمارة أو المشاركة في الحكم، اسمع وأطع إلى أن يصلك هذا الحق بغير خروج عن الطاعة، وإن لم يصلك فلا تخرج عليه لرأيك وظنك بحق الولاية. أين أحزاب اليوم وبعض الدعاء عن مثل هذا النص؟ فإذا لم يعطوا نصيبا في الحكم أو في الحكومة قلبوا الدنيا وخرجوا إلى الشارع وهيجوا الشباب وأخرجوهم، وقد يموت بعض الناس، وكيف يطيب تطيب لكم نفسا بعد ذلك أن تجلسوا على كرسي حكم وقد مات أناس بسببكم، ويخرج لنا جاهل يقول هذه تضحية واللي يموت في الفردوس الأعلى ما شاء الله. شوف الحديث كيف، ليش البخاري وضع هذا الحديث في كتاب الفتن؟ نتأمل، ليس في اللفظ فتنة، سيؤول الأمر إلى فتنة، إذا خالفت هذه السنة سيؤول الأمر إلى الفتنة. فمعنى النص اسمع وأطع، وإن ظننت أنه حق لك في رأيك في اجتهادك تشوف نفسك مؤهل قادر تستحق تحكم أو تكون شريك في الحكم، طالما لم تعطى اسمع وأطع لا تخرج إلى أن يصلك الحق، ويؤذن لك بأن يكون لك رأي أو تكون شريك في الحكومة، أي وين ما كنت، في مجلس النواب، في مجلس كذا، في مجلس كذا، إذا أذن لك لكن لم يؤذن لك لا تخرج ولا تهيج ولا تتسبب في الفتن. هاي خلاصة النص. مشكلتنا يا أخوان أن من يتصدرون اليوم الكلام في هاي الأمور غالبهم ليس عنده علم، غير متأصل، لا يعرف هذه الأحاديث، ولو عرفها تجاهلها. وأحلاه ما مر، فإن كنت تعرف تلك مصيبة، كنت لا تعرف تلك مصيبة، وكنت تعرف المصيبة أعظم. فمثل هذه النصوص ما يتأولها أو لا يمر عليها أصلا فيجهلون. لماذا؟ لأنهم ليسوا أهل العلم، ليسوا أهل الحل والعقد. فليسوا أهل الحل والعقد، فبالتالي يرتكبون أخطاء فادحة في حق الأمة وفي حق شباب الأمة. فلغط كثير وأخطاء كثير مخالفة للشرع تطرح في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المشتركة. فلا بد أن ننتبه لمثل هذه النصوص التي نبه لها النبي صلى الله عليه وسلم. رجل مريض، عبادة بن الصامت، يزورونه فيطلبون منا أن يحدثهم، فيحدثهم بهذا الحديث، يذكرهم بمعنى السمع والطاعة وبعنى البيعة، ويحذرهم من الفتن. حكمة في رواية مثل هذه النصوص. وفي الحديث الثاني من حديث أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عفوا اللي قبله ما انتهينا منه، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وانتبهوا إلى هذا المتن أو الجزئية الأخيرة من المتن، تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى فهم. إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني من الحاكم. فهذا القيد الأول، الكفر البواح، كفرا بواحا ظاهرا باديا، من قول العرب: باح الشيء يبوح بوحا وبؤحا إذا أذاعه وأظهره. باح، لاح، بان، واضح. والنووي رحمه الله نقل في بعض صحيح مسلم قال في بعض الروايات: كفرا براحا. وهو قريب من بواح، لأن البراح الأرض القفراء الصحراء التي لا بناء فيها ولا جليس ولا أنيس. وقيل البراح البيان، يقال برح الخفاء إذا ظهر وبان. إذن أما البراح، براح البيان، فصار المعنى قريبا. إذا قلنا البيان وذهاب الخفاء فيكون نفس بواحا، أي ظاهرا بينا، يعني الكفر الواضح الظاهر البائن البادي الواضح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بايعناه على السمع والطاعة إلا إذا رأينا كفرا بواحا، فحينئذ يكون الإنكار. والكفر الواضح أيضا الذي لا شبهة فيه، لا شبهة فيه، فها هنا قيدان: قيد بالكفر الواضح الذي لا شبهة فيه. من وين؟ من نهاية الحديث: عندكم من الله فيه برهان. برهان يعني حجة ودليل، نص من القرآن أو من السنة الصحيحة لا يحتمل التأويل. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحترز في التكفير؟ التكفير مش هين، مش بسيط. يعني مفهوم هذا النص أنه لا يجوز الخروج ولا المنازعة إذا كان فعل ولي الأمر يحتمل التأويل، يعني له وجه يحمل عليه النص وليس بصريح في الكفر، فيعذر كي يناصح ويبين له وجه الخطأ، لأنه قد يتأول فيظهر للناس الكفر، أو يوجد من يلبس عليه ويعطيه تأويلا خاطئا. يعطيه تأويل فاسد، الناس لا تدري. والحقيقة ليست المشكلة فيه، في من أول له أو لبس عليه أو أخطأ في التأويل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تستعجلوا، اصبروا، لا تستعجلوا في الإنكار والخروج. لا، كفر بواح وفي برهان. والحقيقة هذا ليس كثيرا، نادرا لو نظرنا في عبر التاريخ، لأن الحاكم المسلم في الغالب في قلبه خير، يخاف الله، لا يأمر بكفر بواح بسهولة. لذلك هذا من النادر أو القليل. قد يستشير لكنه لا يجد صادقا ناصحا فيقع في الخطأ ويتأول خطأ فيظهر للناس أو للبعض الكفر. فلا تستعجلوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اصبروا. الكفر البواح ليس سهلا كإنكار معلوم من الدين بالضرورة. والله ما حد يصلي، ما حد يصوم، فهذا نادر أو قليل إذا لم أخطئ حتى عبر التاريخ. لكن يتأول، نعم قد يتأول. إذن هنا ننتبه خاصة عند أهل السنة اتباع السلف في الكفر البواح البين الظاهر، لا طاعة كما يقول أهل العلم ويناصح، وأيضا مع هذا يشترطون القدرة على المنازعة، يعني ما تكون مفسدة أكبر. شيء آخر: إذا لم يكن الكفر بواحا بل معصية بواح، حينئذ لا يخرج عليه ولا ينازع في ملكه، بل يناصح سرا دون تشهير لمن استطاع. اللي يستطيع ينصح يوصل النصيحة لمن استطاع ذلك، أي من يستطيع أن يناصح ويبين برفق ولين وأدب دون تشهير أو تجريح أو التسبب في فتنة أكبر. فهنا أمران: البواح إما كفر وله ما متأول أو غير متأول، وإما معصية، فهذه كما قال أهل السنة يصلى خلف كل إمام بر وفاجر وفاسق. إذن وضحت المسألة، ففيها نقاط: أولا عدم الاستعجال في التكفير، عدم الاستعجال في التكفير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أمرين هنا: الكفر البواح الواضح الظاهر. والأمر الثاني، عندنا على الكفر برهان، يعني لا يكون متأولا، تأول فوقع في الكفر، أو تؤول له، أو خدع، أو لم يجد ناصحا. الأمر الثاني يناصح، فقد يكون ولي الأمر لم يجد ناصحا من أهل العقل والعلم، ويناصحه أهل الحل والعقل. الأمر الثالث، لا يحكم بالكفر أي أحد، مش كل واحد يكفر، واحد مثقف، واحد والله ما أدري مجرد داعية أو طالب علم صغير، لا، هذا كفر، مش أحد يحكم فيه، هذا يحتاج إلى علماء يعرفون الكفر وموانعه، ومتى يكفر الإنسان ومتى لا يكفر. وليس كل أحد، هذا للعلماء الراسخين في العلم. الأمر الرابع، لا يكون الخروج في حالة الكفر مع عدم القدرة، نص على ذلك العلماء، لأنه حينئذ المفاسد تكون أكبر من المصالح، بل يصبرون ويلجؤون إلى الله حتى يصلح الحال. الأمر الخامس، من القليل ولله الحمد أن الحاكم المسلم يأمر بالكفر البواح، من القليل لله الحمد، ليس له برهان. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الباب مفتوحا، بل ضبطه بوصفين دقيقين كما في الحديث. ولله الحمد، نادر، غالب حكام المسلمين لا يأمرون بكفر بواح، إما متأول وقد يتبع هو، لكن يعني عن معتقد ويستحل الشيء، هذا يحتاج إلى بحث عن الشخص. لذا النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب على أهل الأهواء والشبه والزيغ والتكفيريين والخوارج الذين يكفرون ولاة الأمر بأدنى شبهة ودون دليل ودون أي أصول أو قواعد، ويحولون العالم الإسلامي إلى فوضى. وكم من حاكم ظلم عبر التاريخ، أو عمل مظاهره الكفر لكنه تأول، أو كان عنده فسق أو جور لكن لم يكفره أهل العلم. وقصة الإمام أحمد مع المأمون معروفة، المأمون حمل الناس على الكفر، يقول بخلق القرآن، وهذا كفر بإجماع العلماء. لكن لا أعلم أن الإمام أحمد كفر المأمون، أو مثلا حكم عليه، أو ولا أجاز الخروج عليه لما أتاه خلفاء بغداد يستشيرونه في الخروج عليه، رفض أيام الواثق، عفوا الخليفة اللي بعده، لأن مضى على القول بخلق القرآن. لكن المأمون، أنا لم أقف على نص أنه كفر، لأن عند وزير صاحب شبهة حمله على الخطأ والخلل ولبس عليه بطانة سوء أحمد بن أبي دؤاد والوزير المعتزلي ومن بعده جاء كذلك، مشى على الطريق ولم يكفرهم الإمام أحمد، وهكذا خشية الفتنة وسفك الدماء. وقال في الحديث، يا رسول الله، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني؟ قال، إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. استعملت فلان أي قلدته، والاستعمال يعني استعمال في الولاية أو في المنصب، استعملت فلان أي قلدت ولاية يحكم مكان أو عطيت منصب، كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم آثرته ولم تعطني أنا مثل ما أعطيته، ولم تستعملني كما استعملته، ولم تؤثرني كما آثرته، فأنت آثرت لذاته لأن فلان. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثره، إنكم سترون بعدي أثره. فهذا نفي للأثرة، تعبير في فصاحة وبلاغة، رد عليه بأدب ليبين له خلاف ظنه. يعني يقول له: لما استعملت فلانا ليس لذاته ولأثره، بل لعموم مصلحة المسلمين، وليس للاستئثار والحظوظ الدنيوية. وكأنه يقول له: الأثرة ستأتي بعدي، وليس هذا الزمان الذي أنت ترى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له: أنا بنيت هذا الاستعمال على العدل والحكمة، وليس للمحاباة ولا للمجاملة، ولكن الأثرة ستأتي بعدي. فكان يستطيع يقول له: أنا ما أثرته، وينتهي الجواب، أو أنا لم أجامله، وينتهي الجواب. لكن ماذا قال له؟ لا، بيّن له فقال: إنكم سترون بعدي، يعني الأثر جاية بعد ليس الآن. وشو الحل؟ فاصبروا لما تأتي فيما بعد. ما هو الحل؟ فاصبروا، فاصبروا حتى تلقوني، أي حتى تلقوني على الحوض. يعني اصبروا إذا رأيتم الأثر من ولاة الأمر، الصبر وليس الخروج ولا المنازعة في الولاية لمجرد الأثر أو الاستئثار أو المعصية. اتركوا الفتن واصبروا حتى تلقوني على الحوض، لأن الذي يبقى على السنة وعلى مذهب أهل السنة ولا يبتدع ولا يحدث هو الذي سيشرب من الحوض. كان يقول: اصبروا، اصبروا خلكم على السنة، ولا تسلكوا مسلك الخوارج، هؤلاء أحدثوا وابتدعوا لن يشربوا، فالصبر. كل هذا وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر من الخروج ومنازعة ولاة الأمر وشق عصا الطاعة والخروج عليهم، تحذير. حتى في حالة الكفر قيده. ليس الأمر هينا يا أخوان، لكن مع الأسف اليوم التكفير سهل، ويخرجون ببدع وألفاظ غريبة: توحيد الحاكمية. إيش توحيد الحاكمية؟ ولا يعذرون ولي الأمر أيضا. وهذه النصوص لله الحمد واضحة. فوائد الحديث نكتب ما نستدرك إن شاء الله. الفائدة الأولى: البدء والاستفتاح بالخطاب الطيب الذي فيه أدب ولين عند المخاطب. من وين أخذناها؟ أصلحك الله. أيه. لا سيما مع العلماء الربانيين. الدعاء. الفائدة الثانية: الدعاء للمريض عند عيادته، على الله أن يستجيب الدعوة. الدعاء للمريض عند العيادة، لأن أصلحك الله دعاء. الفائدة الثالثة: صدق الصحابة وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ووفاؤهم بالعهد إذ تمسكوا بما بايعوا به النبي صلى الله عليه وسلم فنصروه وآزروه في المنشط والمكره. حكمة الصحابة في النصح والإرشاد والبيان. الخامس، أمانة الصحابة في نقل السنة كما حفظوها من النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا له حدثنا حدثهم كما حفظ، لم يجامل. السادسة، المطلوب من الدعاء وطلبة العلم وكل مسلم نصرة هذا الدين بعلم وتأنن وحكمة في المنشط والمكره والعسر واليسر. اقتداء بما بايع به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة، الأصل عدم منازعة ولي الأمر في الإمارة والحكم، وإن ظن الظان برأيه أنه من حقه ذلك وأنه أهل لذلك فلا ينازع إذا لم يسمح له، ولا يلجأ للخروج والفتنة. بل يصبر إلى أن يعطى ما يستحق فيسمع ويطيع. الفائدة الثامنة، عدم الاستعجال في التكفير، لا سيما فيما يتعلق بتكفير ولاة الأمر. إلا إذا كان كفرا بواحا واضحا عليه برهان ودليل من الشرع، أي لم يكن المتلبس بالكفر متأولا، فإن تأول فلا يكفر، ويبين له وتزاح عنه الشبهة، وبين أهل العلم أنه حتى في هذه الحالة لا ينازع دون قدرة واستطاعة. الفائدة التاسعة، لا ينازع ولي الأمر ولا يخرج عليه لمجرد معصية أو فسق، بل يناصح بحكمة وسر دون تشهير ولا جهر لمن استطاع المناصحة. الفائدة العاشرة، قد يلبس على ولي الأمر ويتأول له فيزين له الباطل، فلا يستعجل في تكفيره ومنازعته بدليل ما جاء في آخر الحديث، عندكم من الله فيه برهان. الفائدة الحادية عشرة، الاستعجال في التكفير والخروج على ولاة الأمر ومنازعتهم في الولاية مخالف للسنة وهدي السلف الصالح. الفائدة الثانية عشرة، عدل النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أمته، فلا يجوز شرعا الظن بخلاف ذلك، فلم يكن يقدم أحدا أو يعطيه لأثرة أو لذات الشخص، وإنما لعموم مصلحة الإسلام والمسلمين، ولم يطعن في عدله إلا أوائل الخوارج. الثالث عشر الاعتذار لولي الأمر إن بدر منه ما يخالف الشرع، والبحث عن طرق النصح والدعاء له بالهداية والصلاح قبل التوجه للتكفير أو الخروج أو المنازعة، بل بالصبر والنصح والحكمة لقوله فاصبروا حتى تلقوني. الرابعة عشرة صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقعت الأثرة بعد ذلك في الأمة. الفائدة الخامسة عشرة تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند تعارض المصالح وخشية المآل إلى الفتن والافتراق والنزاع، تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند تعارض المصالح وخشية المآل إلى الفتنة والافتراق والنزاع. وأخذنا من حديث وإن ظن أنه يستحق الإمارة لكن إذا لم يعطى فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يخرج. هذا من باب إيش؟ تقديم المصلحة العامة على الخاصة. هنا أخ يسأل عن وأثرة، هي عندي كذا لكن هي الصحيح وأثرة لأنها مجرورة على معطوفة على المجرور في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة مجرورة معطوفة على المجرور، لا ما يمكن إعرابها بالفتح، إن عندي بالفتح لكن ظاهر أنه خطأ مطبعي، إلا إذا عربنا الواو أنها استئنافية فقد تعرب وأثرة حال، أي حال كونها في حال الأثرة، لكن العطف أقرب، لذلك وأثرة أصح. بارك الله فيك. اسمحوا لنا الإطالة، كنت وعدت الجماعة أن أعلق وامشي على الحديث لكن ما استطعت حقيقة، السنة ثروة وكنز، لكن ربما الحديث القادمة سنمر عليها سريعا. نلقاكم الليلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.